الدرس التالي من دروس المنتخب في بلاغة العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال فصاحة الكلام. قال ولا بد لكون الكلام فصيحا من أن يكون خاليا من أربعة عيوب مع شرط فصاحة مفرداته. أسلفنا أن الفصاحة تأتي وصفا للكلام والمتكلم والكلمة، والبلاغة تأتي وصفا للكلام والمتكلم. وفي الدرس السابق ذكرنا فصاحة الكلمة، وفي هذا الدرس نأخذ فصاحة الكلام. قال ولا بد لكون الكلام فصيحا من أن يكون خاليا من أربعة عيوب مع شرط فصاحة مفرداته. هذا بعد فصاحة المفردات، بعد أن تتوفر فصاحة المفردات التي أخذناها في الدرس السابق، بقي معنا إذا تركبت هذه المفردات لابد أن تسلم من أربعة عيوب. كونها مفردة لابد أن تسلم من ثلاثة عيوب: الغرابة، التناقض، المخالفة للقياس الصرفي. فإذا سلمت من ثلاثة عيوب وأردنا أن نؤلف كلاما فصيحا فلا بد أن يسلم من أربعة عيوب، وإلا فهو كلام غير فصيح. العيب الأول تناقض الكلمات عند اجتماعها ولو كانت مفرداتها فصيحة. قد تكون آحادها فصيحة متوفرة بالشروط السابقة، لكن لما تجمع كلمة مع كلمة تسبب تناقض. الثاني ضعف التأليف. الثالث التعقيد اللفظي. الرابع التعقيد المعنوي. شرح العيب الأول تناقض الكلمات عند اجتماعها، وهو وصف يعرض للكلام من جراء اجتماع كلمات فيه تجعل النطق بها ثقيلا ممدودا حال اجتماعها. نعم، أو تقول وإن كانت مفرداتها فصيحة. ويحس بهذا الثقل الممدود أصحاب الذوق السليم في نطق الكلام العربي. ومن علامات التناقض في الكلام أن يصعب على معظم ألسنة الناطقين بالعربية النطق بها، النطق به. يعني هذا هو المعتبر، أن يصعب على اللسان العربي النطق بها. أما غير العربي فليس صعوبة نطقه بمعتبر كما تقدم معه. قالوا من الأمثلة التي ذكروا أن فيها هذا العيب، ما هو هذا العيب؟ تناقض الكلمات عند اجتماعها. ما أراده عمرو بن بحر الجاحظ من شعر بشأن قبر حرب بن أمية بن عبد شمس: وقبر حرب بمكان قبر، وليس قرب قبر حرب قبر. لا أحد يستطيع أن يقرأه ثلاثا متواتر. ذكر هذا الجاحظ وذكره غيره مهما كانت فصاحة الإنسان، حتى أن بعضهم ادعى أن هذا من شعر الجن وليس من شعر الإنس. وقد ذكر هذا حتى الدميري في حياة الحيوان وذكره الجاحظ وغيره، إلا أن الجاحظ ضعف هذا القول أنه ينسب إلى الجن. الآن لاحظ معي هذا البيت، كل كلمة من الكلمات فصيحة. كلمة قبر فصيحة ولا غير فصيحة؟ فصيحة. حرب، مكان، قبر، كل هذه الكلمات مفردها فصيحة، لكن لما جمعناها سببت تناقض. السبب في التناقض هذا يعود إلى تكرار الراء، يعود إلى تكرار الراء في هذه الكلمات. فلما قرر الراء في كل كلمة سببت هذا التناقض. ومن الأمثلة التي ذكروا أن فيها هذا العيب قول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه، والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. هذا البيت أسهل من الأول، ولكن قد مثلوا به على ما فيه التناقض. وجاء هذا التناقض من تكرار كلمة أمدحه، فإن الحاء والهاء من مخرج واحد. قالوا قد جاء ثقله من تكرير لفظ أمدحه بما فيه من حاء وهاء. قال شرط العيب الثاني ضعف التأليف، وهو أن يكون تأليف الكلمات في الجمل أو إجراؤها الإعرابي على خلاف المشهور المتبع من قواعد النحو، أو فيه لحن نحوي أو صرفي. هذا معنى ضعف التأليف، أن يكون فيه لحن، فهذا هو ضعف التأليف. من الأمثلة ما فيه ضعف التأليف عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. القاعدة ماذا في هذا الباب؟ أن الضمير يعود إلى متقدم، فإذا جاء كلام على قارون النحو، بينما أصل يعود الضمير على متقدم في النقطة والرتبة. قال حسان بن ثابت يرقي مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فالضمير في مجده يعود على ماذا؟ على مطعما. فهذا البيت غير فصيح لأنه أعاد الضمير على متأخر. فهذا الضمير في مجده على متأخر لفظا ورتبة ومطعما، والمعنى ولو أن مجدا مهما كان عظيما جعل من يتصف به يخلد طوال الدهر لكان مجد مطعم بن عدي جعله خالدا. يعني لو كان مجدا يخلد احدا لكان مجد مطعم بن عدي يخلد مطعما، لانه كان معروف بالكرم والجود ونحو ذلك. قال استعمال الضمير المنفصل في مكان استعمال الضمير المتصل. الضمائر المتصله والمنفصله كل واحد منها لها مواقف، فاذا استعملت هذا مكان هذا هذا من عدم الفصاحه. واستعمال الضمير المتصل في حال وجوب استعمال الضمير المنفصل. قال زياد بن حمل التميمي وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. أين الشاهد في هذا البيت؟ حتى يزيدهم حبا إلي هم، والتقدير حتى يزيد حبهم إلي. قال نصب الفعل المضارع أو جزمه بدون ناصب أو جازم، عند أن ينصب الفعل المضارع أو يجزمه من غير ناصب أو جازم، والمعلوم على أنه الأصل فيه الرفع ولا ينصب إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. قال الشاعر، قال وهو غير معزو في شرح ديوان المتنبي، انظرا قبل تلوماني الى طلل بين النقى والمنحنى. فالشاهد حذف ان الناصب لفعل تلوماني وابقى النصب في الفعل تلوماني، هذه النون الوقايه، واما نون تلوماني فانها قد حذفت. الطلل ما بقي من اثار الديار، النقى والمنحنى اسمان الموضعين. مجيء الضمير المتصل بعد أداة الاستثناء إلا، والقاعدة تقول على أن بالنسبة للضمير بعد إلا لا يكون إلا منفصلا، ومجيئه متصلا هذا خلاف القاعدة. قال الشاعر وهو غير منسوب عندكم في الشباه والنظائر، الصواب في الأشباه والنظائر، وما أبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. إلاك الصواب إلا إياك. فجاء الضمير المتصل بعد إلا والأصل أن يقول إلا إياك، ولكن خالف القاعدة لضرورة الشعر. شرط العيب الثالث التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي أن يكون الكلام غير مرتب، يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. مثلا أريد أن أقول إذا سمعت فائدة فاكتبها، أقول فائدة سمعت إذا فاكتبها، ويكون بجعل الكلمات في جملة الكلام مرتبة على غير الترتيب الذي يقتضيه نظام الكلام. الكلام يقتضي فعل فاعل مفعول، فأنت تغير هذا النظام فتأتي بالمفعول بعد الفعل بعد الفاعل، وتأليفه في اللسان العربي كتقديم الصفة على الموصول والصلة على الموصول، وكالتشتيت في الروابط بين عناصر الجملة الواحدة أو بين عناصر الجملة في الكلام الواحد. وهذا العيب أشد نكارة وبعدا من عن فصاحة الكلام من عيب ضعف التأليف. فالكلام المعيب بعيب التعقيد اللفظي مرفوض غير مقبول عند أهل البيان، لأنه يفضي إلى اختلال المعنى المراد واضطرابه، وذلك مباين للفصاحة التي تقوم على الإبانة وتوضيح المعاني المرادة. قال العتابي الألفاظ أجساد والمعاني أرواح، وإنما نراها بعين القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرة أو أخرت منها مقدمة أفسدت الصورة وغيرت المعنى، كما لو حول رأس إلى موضع يد أو يد إلى موضع رجل فإن الخلقة تتحول والحلية تتغير. فمن أمثلة التعقيد اللفظي قول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل مخزومي خال هشام بن عبد الملك، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أي وما مثل إبراهيم في الناس حي يشبهه في فضائله غير ملك أبو أمه أبوه يعني جده. أخص ترتيب الكلام وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، فقدم وأخطأ في الكلمات فأنغب إنغازا سيئا. وقوله أيضا يمدح الوليد بن عبد الملك إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، يريد إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب، فقدم وأخطأ فأذهب المعنى وألغز وأفسد. ومن أقبح أمثلة هذا التعقيد اللفظي قول أحدهم يصف ديارا درست وعتت آثارها وهو لذي الرمة، الصواب بالضم الرمة، والمشهور على الألسنة الرمة هذا لحم، فأصبحت بعد خط لهجتها كأن تقرأ رسومها قلما، أي فأصبحت بعد لهجتها تقرأ كأن قلما خط رسومها. ويبدو أن هذا البيت مصنوع لإبراز قباحة التعقيد اللفظي، إذ ليس من المعقول أن يكون ناطق عربي له فكر ما، بدل أن تقول مثلا حضر محمد الدرس فاستفاد منه تقول منه حضر استفاد محمد الدرس، قدمت وأخر وأبهمت وقبح الترتيب ولم يؤتى بالمعنى المراد. شرط العيب الرابع تعقيد معنوي، ويكون باستخدام لوازم فكرية بعيدة أو خفية العلاقة أو استخدام كنايات من العسير إدراك المراد منه لعدم اقترانها بما يشير إلى دلالاتها المرادة، فينجم عنه خفاء دلالة الكلام وصعوبة التوصل إلى معرفة المراد منه من قبيل أهل الفكر والاستنباط أو من قبل المخاطبين به إذا كان المخاطبون به دون مستوى أهل الفكر والاستنباط. يعني يأتي بكلام هو فصيح في الأصل لكن يأتي بمعنى غريب، ما تدرك هذا المعنى إلا بتفسير وتحليل، كأن يأتي بكلمات مترادفة أو بمعنى لم تستخدمه العرب في هذا الموضع كما في المثال الآتي. فمن الأمثلة على التعقيد المعنوي قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، أي سأطلب بعد الدار عنكم وأتحمل آلام الفراق وأصبر عليه، لأن عاقبة الألم والصبر الفرج، وحين يأتي الفرج يكون قرب دائم ووصل مستمر مصحوب بسرور لا ينقطع. وقد أبعد في هذه الكناية لكثرة لوازمها الذهنية التي لا تدرك إلا بإجهاد ذهني. لم تستخدم العرب قحط العين وجمودها كناية عن السرور، بل العكس من ذلك، فالإنسان إذا أتاه شيء يسره قد يبكي سرورا، فهنا أبعد في هذا التشبيه حيث جعل جمود العين كناية على السرور، وجعل الحزن هو بس الذي يعبر عنه بالدموع، وهذا خلاف استعمله العرب. ونظيره في المعنى قول أبي تمام: أآلفة النحيب كم افتراقي ألم فكان داعية اجتماعي. وقول عروة بن الورد تقول: سليمة لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. لكن العباس بن الأحنف عبر بعد ذلك بجمود العين كناية عن حالة السرور التي سينالها حينما يأتي الفرج بالوصل بعد كثرة البكاء، في حين أن جمود العين يعبر به كناية عن شحها بالدموع عند حاجة النفس إلى البكاء، ليكون في البكاء تخفيف من الألم النفسي بالفراق أو من الحزن والكمل والتعب والنصب. فالشح بالدمع يزيد من آلام النفس وليس من العلامات الدالة على سرورها حتى يكنى به عنه. ومن هنا رأوا أن في كلامه تعقيدا معنويا. وقف على هذا. الخلاصة أن فصاحة الكلام أن يسلم من أربعة عيوب: العيب الأول تناقض الكلمات عند اجتماعها، العيب الثاني ضعف التأليف، التعقيد اللفظي، العيب الرابع التعقيد المعنوي.
مباحث علم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والمليء. وقبل أن نشرع في هذه المباحث نضع سؤالا، وهو: ما هو وجه انحصار علوم البلاغة في هذه الثلاثة المباحث؟ ثم نجيب فنقول: إن الكلام إما أن يحتاج إلى صياغته وأحواله، وإما أن يحتاج إلى موضع الكلمة المفردة، وإما أن يحتاج إلى معرفة أحوال التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والذكر والقصر والفصل والوصل وغير ذلك مما له صلة بأحوال التركيب. وهذه كلها سماها البيانيون علم المعاني. وإما أن يحتاج الكلام إلى التصور البياني الذي يستعين به الأديب على البوح بما في نفسه، بما في نفسه وإبرازه مثل التشبيه والمجاز زعم والكناية. وهذه البحوث يسميها البلاغيون بعلم البيان. وإما أن يعنى الكلام بألوان التحسين ووجود الصقل والتفقيد، فالبحوث التي تعنى بألوان التزيين والتحسين كالسجع والجناس والطباق والمقابلة، هذه يسميها البلاغيون بعلم البديع. مثل هذه العلوم كمثل رجل بنى دارا، فأول ما يبدأ ببناء ذلك الدار أن يبني الأساس والقواعد
وهذا هو علم المعرفة. ثم بعد أن يبني الأساس والقواعد يرفع البنيان ويصل بعض اللبنات ببعض على هيئة حسنة جميلة كفيلة بالدوام والاستمرار، وهذا هو علم البيان. وبعد أن يستكمل البناء ويجعله سقفا يأتي بعد ذلك بالترميم والتجسيس لأجل أن يظهر بأحسن صورة، وهذا هو علم البناء. واضح هذا البناء؟ هذا هو بناء علم البناء، قواعد وأسس ثم بناء ولبنات مترابطة بعضها مع بعض ثم تشطيبات وتحسينات. علم البديع عبارة عن محسنات للكلام، علم البيان هو عبارة عن إظهار المبنى بصورة متلاحمة، وعلم المعاني هو أصل التركيب. قال علم المعاني، علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي في قلبه. إذا علم المعاني عبارة عن أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي، والأحوال كما سيأتي معنا من تقديم أو تأخير أو فصل أو وصل أو قصر أو نحو ذلك. فمعرفة هذه تسمى علم المعاني. وعلم المعاني هو أشد علوم البلاغة الثلاثة صلة بعلم النحو، ولهذا كان يسميه البلاغيون قبل بعلم معاني النحو. فإذا هو أكثر العلوم البلاغية صلة بعلم النحو، وهو أضبطها وأنزهها من الدخيل على العقائد. قال أبواب علم المعاني، علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب، هذا على الأشهر، وإلا بعضهم يجعلها أكثر من ذلك، لكن هذا هو الأشهر. وأما الهاشمي في جواهر البلاغة فقد جعله 10 أبواب، وهو خلاف المتبع. قال أولها أحوال إسناد الخبر المتضمن للخبر والإنشاء، وثانيها أحوال المسند إليه، وثالثها أحوال المسند، ورابعها أحوال متعلقات الفعل، وخامسها القصر، وسادسها الإنشاء، وسابعها الفصل والوصل، وثامنها الإيجاز والإطمار والمساواة. ووجه الحصر الآن هذا من حيث الجملة، سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الأبواب بلاغا بلاغا. ووجه الحصر، حصر ماذا؟ حصر أبواب المعاني في 8 أبواب، ما هو الوجه في ذلك؟ ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إما أن يكون له نسبة في الخارج، صور، إما أن يكون له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه، أو لا يكون له. كلمة الخارج إشراف إليها. الأول الخبر والثاني الإنشاء. ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند، وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى، هي الأبواب الثلاثة الأولى. ثم المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو متصلا به أو في معنى كاسم الفاعل ونحوه، وهذا هو الباب الرابع. ثم الإسناد والتعلق، كل واحد منهما يكون إما بقصر أو بغير قصر، وهذا هو الباب الخامس. والإنشاء هو الباب السادس. ثم الجملة إذا قرنت بأخرى فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع. ورب الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه، وهذا هو الباب الثامن. هذا تحليل لوجه الحصار أبواب علم المعاني إلى 8 أبواب. إذا لم تفهم هذه الجملة إن شاء الله على وجه التفصيل. المبحث الأول أركان الجملة. الآن سنبدأ في أحوال الإسناد الخبري، وبدايته نبدأ نتحدث عن أركان الجملة. وأقل ما تتألف منه الجملة عنصر يعبر عنهما باللفظ، وهما يعبر عنهما باللفظ أي بالاسم الخاص، مسند إليه ويسمى محكوما عليه. أي شيء محكوم عليه فهو مسند إليه، محكوم عليه المبتدأ والفاعل واسم الفاعل واسم كان وخبر إن، هذا كلها محكوم عليها. وهذا فيه أيضا تأدب مع الله عز وجل، لما تقول مثلا أحب الله، في تعبير النحوي تقول أحب فعل فاعل، والله تقول مفعول بها أو مفعول، لكن علم البلاغة أنزل، تقول الله مسند إليه، أسندت إليه الحب، مسند إليه. نعم. قال مسند ويسمى محكوما به. قام زيد، أين المسند والمسند إليه؟ المحكوم به إيشو؟ القيام، إذا هو المسند، والمحكوم عليه زيد، إذا هو المسند إليه. قال ويلاحظ بين المسند إليه والمسند شيء ثالث هو الإسناد، وهو الرابط المعنوي بينهما. يعني عندنا مسند ومسند إليه وإسناد، المسند إليه المحكوم عليه، والمسند المحكوم به من قيام وقعود وعلم وجهل وحب وبغض وغير ذلك تحكم به. والطريقة من تركيب المسند المسند إليه تسمى إيه؟ إسناد. نأتي إلى المثال الأول من أجل أن يفهم. قام زيد، أين المسند وأين المسند إليه وأين الإسناد؟ قام المسند وزيد مسند إليه، والإسناد القيام. ولا تتم جملة مفيدة بأقل من مسند إليه وإسناد، يلاحظ ذهنية بينهما، يعني أقل شيء أن يكون مسند إليه وإسناد، أقل ما يتألف منه الجملة. مثلا تقول قيام زيد، والمسند إليه هو الفاعل ونائبه والمبتدأ واسم الفعل الناقص كان أخاك، واسم الأحرف التي تعمل على ليس، واسم إن وأخواتها، واسم لا النافية للجنس. يعني كل هؤلاء يعبر عنها بأنها مسند إليها. فالفاعل مثل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أين المسند إليه؟ المسند إليه الحق والباطل، أسندنا المجيء إلى الحق وأسندنا الإزهاق إلى الباطل، هذا هو المسند إليه. وموقعه هنا في الإعراب النحوي فاعل، كل من الحق والباطل فاعل، فاعل جاء الحق فاعل زهق الباطل. ونائب الفاعل مثل يعاقب العاصون ويثاب الطائعون. أين المسند إليه؟ العاصون والطائعون. والمبتدأ مثل الصبر مفتاح الفرج. أين المسند إليه؟ الصبر. واسم الفعل الناقص قال تعالى وكان الله عليما حكيما. أين المسند إليه؟ لفظ الجلال، أسندنا إليه العلم والحكمة. واسم الأحرف التي تعمل عمل ليس مثل ما زهير كسولا، ما زهير تعمل عمل ليس، فالمسند إليه زهير. تعذب لا شيء على الأرض باقية، الشاهد شيء مسند إليه. لا تساعة من دم، ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مصدع مبتغيه وخيمه. لا تساعة، أين المسند إليه؟ ساعة. إن أحد خير من أحد إلا في العلم والعمل الصالح. نعم أحد هنا إن تعمل عمل لا بمعنى لا. قال واسم إن، قال تعالى إنه عليم بذات الصدور. أين المسند إليه؟ الهاء ضمير، أحسن بارك الله فيك، الذي هو اسم إن. واسم لا إله إلا الجنس، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، الشاهد إله، إله مسند إليه، اسم لا النافية. إذا انتهينا، هذا ما يتعلق بالمسند إليه، تأخذه من حيث الجملة أن المسند إليه محكوم عليه، الذي تحكم عليه هذا مسند إليه، والذي تحكم به هذا مسند، والطريقة تسمى إسناد. وتحفظ هذه الجملة بحيث أن إذا مرت معك سيما ومعك بدائيات بعلم المبتدا واسم الفعل الناقص واسم الحرف التي تعمل عمل ليس واسم إن واسم لا، كل هذا يسمى مسند إليه. فإذا هناك ترابط بين النحو وبين البلاغة، فالنحو هو صورة الظاهر والبلاغة هي صورة الباطن أو الروح، والمسند هو الفعل. إذا كما أن الفاعل مسند إليه فالفعل مسند، واسم الفعل وخبر المبتدا وخبر الفعل الناقص يعني خبر كان أو خبر، وخبر الحرف الذي تعمل عمل ليس وخبر إن وقد يعني حسنا، وهو يكون فعلا مثل قد أفلح المؤمنون. أين الشاهد؟ أفلح، أفلح مسند أو مسند إليه؟ مسند، والمسند إليه المؤمنون. أحسنت. وصفة مشتقة من الفعل مثل الحق أبلج، الشاهد أبلج صفة مشتقة من الفعل بلج. واسما جامدا يتضمن معه الصفة المشتقة مثل الحق نور، الشاهد نور مسند، والمسند إليه الحق، مسندنا إليه النور. والقارب به أسد، أين المسند؟ أسد، المسند أسد، إنها صفة مشتقة من الشجاعة، أردنا أن نعبر بشجاعته بأنه أسد، وهذا يسمى كما يأتي معنا في علم البيان يسمى تشبيه بليغ، الذي تحرك فيه أداة الشبه ووجه الشبه، تقول زيد أسد، فكأنك تدعي أنه أسد، ما في نقاش، أبلغ أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة، أما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذا بينت المشبه والمشبه به والأداء وجه الشبه، وهذا أضعف أنواع التشبيه. المرحلة التي أبلغ منها تقول زيد كالأسد، فلم تقل في الشجاعة، يعني قد يكون في الإقدام في الشجاعة في أمور أخرى، أبلغ منها تقول زيد أسد، هذا يسمى تشبيه بليغ، كأنك تدعي أنه أسد الأسد هو. والتأويل، الحق مضيء كالنور، الشاهد كالنور، مضيء كالنور، يعني كل هذا يسمى مسلم. والقائم به شجاع كالأسد. إذا انتهينا من هذا الدرس أخذنا مقدمة في علوم البلاغة الثلاثة، ثم علم المعاني وأبواب علم المعاني، ثم أخذنا المبحث الأول الذي هو أركان الجملة، الذي هو المسند والمسند إليه، المسند والمسند. طيب، كان ينبغي أن نذكر اسم جملة إلى خبر ينشئ، هذا سهل. نعم، نحن ذكرنا المسند والمسند إليه، وكان حقه أن يقدم على الترتيب الأبواب، يبدأ بتقسيم الجملة إلى خبرية وإنشائية، ثم بعد ذلك إلى مسند والمسند إليه.